العاشرة في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، وأهلا بكم إلى هذه النشرة الخبرية المفصلة يصحبكم فيها خالد عبد الله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة بين الفصائل الفلسطينية والكيان الصهيوني. احتفالات في القدس وغزة ومدن الضفة بانتصار المقاومة الفلسطينية على الاحتلال. وأبو عبيدة يؤكد أن المقاومة خاضت معركة سيف القدس باقتدار ونيابة عن الأمة. أهلا بكم إلى التفاصيل. بدأ فجر اليوم الجمعة سريان وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والكيان الصهيوني المحتل، وقد أذعنت الحكومة الصهيونية بالإجماع لتوصية كل قادة الأجهزة الأمنية بمن فيهم رؤساء الشباك والموساد والأمن القومي والجيش الصهيوني بقبول المقترح المصري لوقف إطلاق النار من دون أي شروط. انتصار آخر في سجل المقاومة الفلسطينية بعد الإعلان عن هدنة في قطاع غزة، نستمع إلى هذا التقرير.
انتصار آخر في سجل المقاومة الفلسطينية بعد الإعلان عن هدنة في قطاع غزة رضخ لها الكيان الإسرائيلي مرغما ودون تحقيق أي إنجاز حقيقي على أرض المعركة. مصر أعلنت أن جهودها أسفرت في نهاية المطاف عن قبول الكيان الإسرائيلي بوقف إطلاق النار بعد 11 يوما من العدوان، وأوضحت القاهرة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بإرسال وفدين أمنيين إلى الكيان الإسرائيلي والأراضي الفلسطينية للعمل على تثبيت الهدنة. من جانبه قال مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر إنه صوت بالإجماع تأييدا لإعلان هدنة متبادلة وغير مشروطة اقترحتها مصر، فيما أعلنت حماس أن وقف إطلاق النار سيكون على أساس متبادل ومتزامن، والمقاومة ستلتزم بالهدنة إذا التزم الطرف الآخر بها. أما الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أخذ على عاتقه إعلان الهدنة بدلا من قادة الكيان الإسرائيلي اعتبر وقف إطلاق النار فرصة حقيقية لإحراز التقدم، ليؤكد من جديد تأييد ودعم بلاده الكامل للكيان الإسرائيلي والعمل معه مستقبلا لضمان قدراته وتطوير نظام القبة الحديدية التي فشلت في منع وصول الصواريخ الفلسطينية إلى عمق الكيان المحتل. إلى ذلك كشفت صحيفتها آريس الإسرائيلية أن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر وجه انتقادات لسلاح الجو الإسرائيلي بسبب عدم قدرته على تدمير الأنفاق في غزة، كما اعتبر وزراء في الحكومة الإسرائيلية المصغرة أن المعلومات الاستخبارية لم تفي بالغرض لضرب الأهداف العسكرية الحساسة في قطاع غزة.
أعلن أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة موافقة الحركة على الاقتراح المصري لوقف إطلاق النار المتزامن، وأكد النخالة التزام المقاومة الفلسطينية بوقف إطلاق النار ما التزم العدو به، وأنها سترد على أي خروق أو خرق لوقف إطلاق النار. وفي السياق قال الناطق باسم إسرائيل القدس أبو حمزة إننا خلف قيادتنا وملتزمون بقرار وقف إطلاق النار الذي أعلن، مشددا بحزم على الرد على أي خرق صهيوني لوقف إطلاق النار. الناطق باسم كتائب الشهيد أبو علي مصطفى من جهته قال إن نصرنا تحقق بفعل ضرباتنا الموجهة لجنود الاحتلال العدو وقادته، محذرا قادة العدو وجيشه من ارتكاب أي حماقات. والآن نستمع إلى كلمة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين السيد زياد النخالة.
الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، وشعبنا الفلسطيني يسجل هذا الانتصار في معركة سيف القدس السلام على الشهداء الذين أعطوا لانتصارنا هذا معنى، السلام على الجرحى، السلام على الذين خرجوا من بيوتهم وهي تهدم، السلام على شعبنا العظيم الذي صمد وصبر ووقف خلف المقاومة مؤيدا ومساندا، السلام على الذين أيدوا وآزروا وساندوا، السلام على المجاهدين والمقاتلين الذين سجلوا حضورا في الميدان وأذلوا قوات العدو، السلام على الذين قدموا السلاح والخبرة ولم يبخلوا على المقاومة، السلام على كل من وقف معنا مؤيدا ومساندا وداعما، السلام على الشعوب العربية والإسلامية التي خرجت إلى الشوارع بالملايين تضامنا وتأييدا للمقاومة. مبارك لشعبنا هذا الانتصار التاريخي وهو يقف موحدا خلف المقاومة وهو يقدم الشهداء. إن هذا النصر وهذه الملحمة التاريخية التي سجلها شعبنا هي الخطوة الكبرى باتجاه انتصارنا النهائي على المشروع الصهيوني. ومهما حشدوا من قوة ومهما أشاعوا وادعوا، فإننا نؤكد اليوم أكثر من أي وقت مضى أننا سنستمر بالمقاومة وسنستمر بالجهاد حتى النصر وعودة شعبنا إلى فلسطين. ونؤكد في هذه اللحظات التاريخية أن وحدة شعبنا ومقاومته وتلاحمه كان له الأثر الأكبر في الميدان والأثر الأكبر في هذا الإنجاز التاريخي.
عمت الاحتفالات سكان القدس وغزة ومدن الضفة المحتلة تعبيرا عن السعادة بانتصار المقاومة الفلسطينية على عدوان الاحتلال في معركة سيف القدس، وذلك مع دخول التهدئة فجر اليوم. وخلال الاحتفالات المتواصلة حتى اللحظة أطلق المقدسيون التكبيرات من فوق المنازل، وخرجت مسيرات عفوية في بعض شوارع المدينة، في حين فضل الشبان الاحتفاء بإلقاء القنابل اليدوية على البؤر الاستيطانية في سلوان. وفي رام الله تجمع الأهالي على دوار المنارة وهتفوا للمقاومة والقدس والأقصى، ورددوا شعار حط السيف قبال السيف احنا رجال محمد ضيف. وانطلقت مسيرات محمولة شوارع الخليل وجنين وطول الكرم وقلقيليا ابتهاجا بنص المقاومة، وأطلقت في مختلف المدن الألعاب النارية بالتزامن مع هتافات التأييد لغزة الصامدة المقاومة. أكد الناطق الرسمي باسم كتاب القسام أن المقاومة خاضت معركة سيف القدس دفاعا عن القدس بكل شرف وإرادة واقتدار ونيابة عن أمة بأكملها. وقال أبو عبيدة: تمكننا بعون الله من إذلال العدو وجيشه الذي تبجحت قيادته بقتل الأطفال وتدمير الأبراج السكنية. وأضاف: نقول بشكل واضح أننا أعددنا ضربة تغطي كل فلسطين من حيفا حتى رامون، لكننا استجبنا لوقف إطلاق النار لنراقب سلوك العدو وقرار الضربة الصاروخية على الطاولة. وأكدت حكومة الاحتلال في بيان صدر في وقت سابق قرار إعلان الهدنة مع غزة بعد 11 يوما من عدوانها الهمجي على القطاع. لنستمع إلى جانب من كلمة الناطق باسم كتاب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة:
بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماهير شعبنا العظيم في القدس والضفة وفي غزة وفي كل مكان، يا جماهير أمتنا الكبيرة العظيمة، خضنا في المقاومة الفلسطينية معركة سيف القدس بقوة الله وعونه وتوفيقه، دفاعا عن مصر نبينا وقبلة المسلمين الأولى، في نذير واضح جلي على قرب زوال الكيان الوهمي المحتل الغاصب. خضنا ونخوض هذه المعركة بكل شرف وإرادة واقتدار بمعية الله تعالى، نيابة عن أمة بأكملها شاهدت وتشاهد مصر نبيها وقدسها العظيم يدنس من شذاذ الآفاق وحثالة البشرية. وما كان لنا أن نتخلف عن نصرة القدس والأقصى، وما ينبغي لنا أن نراكم من قوتنا ونمتلك سلاحنا ثم لا ندافع به عن درة وطننا وعاصمتنا المقدسة، ونستجيب لاستغاثة وصرخات أهلنا وشعبنا المقهور المظلوم في الشيخ جراح وغيرها من مدننا وقرانا المحتلة. لقد تمكنا بعون الله من إذلال العدو وكيانه الهش وجيشه الهمجي، وشاهد كل العالم حجم الخزي والعار لهذا الكيان الذي تتبجح قيادته بقصفها الأبراج السكنية والمنشآت المدنية، وتتفاخر بقتل الأطفال والنساء كأهداف مشروعة وإنجازات عظيمة. إن هذا العدو كغيره من الغزاة لا يفهمون لغة الشعوب التواقة للحرية، ولا يستخلصون العبر من تاريخهم الأسود المليء بالمجازر التي لم تفت يوما في عضد شعبنا، ولم توقف مد مقاومتنا، ولم تخرس صوت بنادقنا وراجماتنا. لقد أعددنا أنفسنا بفضل الله جيدا لهذه المعركة، ولا زال لدينا المزيد والمزيد بإذن الله مما سيسوء وجوه الغاصبين الصهاينة إذا تجرأوا على شعبنا وأهلنا ومقدساتنا. إننا إذا ما بات معروفا من عرض الوسطاء لوقف إطلاق النار، فإننا نقول وبشكل واضح وجلي بأننا كنا قد أعددنا ضربة صاروخية كبيرة تغطي فلسطين من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب.
بارك حزب الله للشعب الفلسطيني بطل ومقاومته الباسلة انتصاره الكبير في معركة سيف القدس على العدو الصهيوني، وهنأ قيادة فصائل المقاومة الفلسطينية الذين كانوا أهلا لهذه المعركة بالانتصار للقدس الشريف والأقصى وأوفياء الأمانة التاريخية التي حملهم إياها شعب فلسطين وأحرار العالم. وفي بيان أصدره اليوم أكد حزب الله أن المقاومة كسرت في هذه الجولة البطولية من المواجهة معادلات قديمة عمل العدو على تثبيتها بالحديد والنار. وقال مخاطبا شعب فلسطين الأبي ومقاومتها الباسلة: لقد صنعتم اليوم فجرا جديدا للأمة والمقدسات، لن يكون بعده إلا التحرير بإذن الله. أكد قائد قوة القدس لحرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاني أن الخط البياني الانحداري باتجاه زوال العدو الصهيوني قد بدأ ولن يتوقف. وفي رسالة بعث بها إلى قائد كتائب القسام في غزة محمد الضيف، أوضح العميد قاني أن الجمهورية الإسلامية ما زالت على عهدها بدعم الشعب الفلسطيني ولن تتركه مهما تعاظمت الضغوط. وأضاف قاني أن الكيان الغاصب يعي تماما أن محور المقاومة الذي يزداد قوة بكل فصائله يقف إلى جانب فلسطين اليوم، معتبرا القدس بوصلة هذا المحور وقبلة جهاده. هذا وباركت كتاب حزب الله في العراق الانتصار التاريخي للمقاومة الفلسطينية والذي تحقق بفضل الجهود الاستثنائية للمقاومة الفلسطينية. وقالت أن غزة هزمت أقوى الجيوش المدعومة من قوى الشر الكبرى، وأن هذا النص أذل العدو وحطم آمال المطبعين وشكل زخما معنويا لكل المقاومين والمستضعفين في العالم. من جهته بارك عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي فرض الهدنة على العدو وانتصار المقاومة، ودخل وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ في تمام الساعة الثانية من فجر اليوم. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم أمام ظلم كيان الفصل العنصري الصهيوني، معتبرا اغتصاب محلة أخرى للفلسطينيين في محيط المسجد الأقصى بأنه يثبت عبثية التطبيع مع هذا الكيان من قبل بعض الدول العربية. جاء ذلك في بيان أصدره وزير الخارجية ظريف خلال اجتماع عقد الخميس حول فلسطين في الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة. كشفت صحيفة يدعوت حانوت العبرية عن مصدر في وزارة مالية الكيان الصهيوني أن حجم الأضرار الناجمة عن 11 يوما من حرب غزة بلغ أكثر من مليار دولار أمريكي. وذكر المصدر أنه يتوقع أن يصل حجم الخسائر إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي للكيان، أي ضعف خسائر الحرب التي شنها عام 2014 على غزة. وأخيرا أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن دفاعاتها الجوية تمكن من إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء جبهة نجران. وقال متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أنه تم إسقاط الطائرة في جبهة نجران بصاروخ أرض جو لم يتم الكشف عنه بعد، مضيفا أنه سيتم نشر مواصفات الطائرة وتفاصيل العملية لاحقا. ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة بين الفصائل الفلسطينية والكيان الصهيوني. احتفالات في القدس وغزة ومدن الضفة بانتصار المقاومة الفلسطينية على الاحتلال. وأبو عبيدة يؤكد أن المقاومة خاضت معركة سيف القدس باقتدار ونيابة عن الأمة. شاكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأحبة، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم ودواوين الولاء، يلي ذلك العدل المنتظر. عند 11 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها برنامج عمود الدين. مشرعون بلا شرعة عند 11:29 بعدها نلتقيكم وعهد الصادقين. عند 12 هناك نشرة خبرية أخرى مع مجموعة من التقارير يليها حدث وحوار. بعدها نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الظهر المبارك الذي سيرفع عند 1:01 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضوحيها. برنامج الأخلاق والحياة يبدأ معكم عند 11:11. أدب المقاومة عند 1:26 يلي ذلك نور وبلاغة. عند 2 من بعد ظهر طهران هناك موجز لأهم الأنباء يمتد معكم على نحو 5 يلي ذلك محاضرة إسلامية قيمة. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق 7 طباقا، ما ترى فيها من تفاوت أو فتور، وجعل الليل لباسا والنوم سباتا وفي النهار نشور، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله كامل النور المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل والزبور، وعلى آله الأبرار الأخيار. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة لحضراتكم وأنتم معنا في رحاب المديح النبوي الشريف مع الشعر اليماني والشاعر أحمد الجحمي، ومقطع من قصيدة فيض من النور. قبل قراءة المقطع إليكم السيرة الذاتية للشاعر. أيها الأطائب، ولد الشاعر الدكتور أحمد عبدو علي الجهمي في العاصمة اليمنية صنعاء عام 1976، درس تكنولوجيا التعليم وتمرس في مناهج وطرق تدريس اللغة العربية حتى حصل فيه على درجة الدكتوراه. حصد العديد من الجوائز، ومنها جائزة الأسد عام 2009، جائزة البابطين لأفضل قصيدة عام 2014، جائزة محمود درويش للشعر الحر عام 2015، فيما شارك في العديد من المهرجانات والمؤتمرات الشعرية المهمة في كل من اليمن والأردن ومصر والسعودية، وأصدر ديوانه الذي حمل عنوان لا هدهد اليوم، حيث حصل ديوانه على المركز الأول في جائزة الشارقة للإبداع العربي عام 2015، وهو حاليا أمين عام مهرجان اليمن الشعري، وأيضا أمين عام المنظمة اليمنية للثقافة والإعلام صنعاء. ندعوكم لمتابعة ما اخترناه لحضراتكم، وذلك بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
فيض من النور. فيض من النور لما بان أوله، نزفت ماء شراييني أؤوله. نأى عن العين مرأى العين ثم دنا، كأنني في مسام الروح أحمله. فيض من النور في أحشاء آمنة تضمه، تتملاه، تدلله. أرمي بقلبي إليه أجتدي وهجا من جفنه، أنتشي سكرا أسنبله. لا سر إلا اكتمال الضوء في رئة البشرى، ولا شيء في الدنيا يؤجله. الحقد يطحن أكباد الضحى، وفم في الغار تقرأ وجه الله أنمله. اقرأ فيرتجف المعنى كخافقه، وفضة الرهبة الأولى تبلله. اقرأ وصوت صدى يلتف حولهما ذعر، ويغلي بجوف الليل مرجله. اقرأ وقلب تمشى خائفا وجلا إلى خديجة في حب تزمله. الصبر عكازه، والحق وجهته، والعفو بردته، والبر جدوله، والحب راحته، والحزم قبضته، واللين بسمته، والهدي مشعله. تهفو القلوب إليه وهو ساكنها، وتقتفيه الحنايا وهي تحمله. ما أوقد الفكر ليلا في مخيلة إلا وأطفأ ذاك الليل محفله.
أيها الإخوة والأخوات، قرأنا لحضراتكم مقطعا من قصيدة فيض من النور للشاعر أحمد الجهمي من الجمهورية اليمنية، شاكرين للشاعر تجليات حضوره الشعري معنا، ولكم جميل المتابعة، ودمتم بود. سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج العدل المنتظر. تنطوي فكرة الخلاص على أهمية كبرى في جميع الملل والأديان السماوية وغير السماوية، فأسفار العهد القديم تحمل إشارات واضحة حول المخلص، وكذلك أناجيل العهد الجديد، فإنها تتناول كثيرا هذه الظاهرة الإنسانية التي يتوقف عليها مستقبل البشرية، كما أن النصوص الزردشتية تفتح أفقا واسعا أمام ظاهرة الخلاص، ناهيك عن العقائد غير السماوية كالبوذية والهندوسية وسواها. أما الإسلام فكتابه الكريم يحتوي على الآيات العديدة التي تعالج ظاهرة الخلاص والمخلص في آخر الزمان، كما بحثنا ومرة في الحلقة السابقة. هذه الحلقة من البرنامج تدور إذن حول موضوع فكرة الخلاص في الملل والأديان، ولكن بعد قليل. مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر، كما أرحب بضيفي الباحث الإسلامي سماحة الشيخ سليم المولوي. مرحبا بك سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سيدنا الأستاذ.
أهلا وسهلا. كما أشرنا موضوع إذن الخلاص والمخلص والمنجي والمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف يحتل مساحة واسعة في العقائد والأديان والكتب السماوية وغير السماوية، يعني تتناول هذه الظاهرة بشكل واسع جدا. هذه الحلقة إن شاء الله مخصصة لموضوع الخلاص في الملل والأديان، طبعا غير الإسلام، لأننا بحثنا الإسلام في الحلقة السابقة. نتوقف أولا عند اليهودية، كيف تناولت اليهودية وكيف تناولت التوراة أو العهد القديم هذه الظاهرة؟ تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الحقيقة أنه قضية الإمام المهدي والعدل المنتظر هي فكرة الخلاص والمخلص، هذه ليست فكرة دينية أصلا يعني، وإنما هي موجودة حتى في الموروثات القديمة والموروثات الشعبية، وحتى بعض الأفكار السياسية تناولتها قديما وحديثا. لكن المشكلة أين؟ المشكلة أنه كلها تبحث وتفكر بشيء اسمه مخلص وخلاص، وتتفق على شيء أنه في نهاية الكون لا بد من مخلص، لكن الفرق هو في المصادق التي تحدد من هو المخلص. فبعض الأفكار القديمة في الآثار سواء المصرية أو الأكادية أو السومرية أو الفارسية والرومية كانت تبحث عن شيء اسمه مخلص، ولكن اختلفت في المصادق. وحتى إذا جئنا إلى فكرة الرأسمالية سياسيا والشيوعية في الفكر الماركسي، نعم أيضا تبحث عن شيء اسمه مخلص، لكن كما بينت أنه الحقيقة واحدة، هو المخلص والخلاص، لكن الفرق كان فقط في المصادق. فلذلك لو بحثنا في الديانة اليهودية نجد أنهم ماذا كانوا يفكرون؟ كانوا يفكرون في شيء اسمه في هذا الكون لابد من نهاية، وهذه النهاية تتم على يد مخلص هذا الكون بعد أن يملأ ظلما وفسادا وجورا. فعندما نأتي إلى اليهود فإنهم كانوا يعتقدون بأنه سوف يأتي في المصداق، الآن نحن نتكلم في المصداق، الفكرة أتممناها، أقول بأن الفكرة أنه الذي يأتي مخلص في نهاية الكون يكون من بني إسرائيل، وهذا كما يعتقدونه، وهو بالدقة من نسل النبي داود، وأسموه بالمسيح، ولكن لم يحددوا للعالم شخصية هذا المخلص. إذن هو أعطوا الاسم وأعطوا العنوان، لكن شخصيته وما تتعلق بهذه الشخصية لم يعطوها. فإذن شخصية المخلص جعلوها مبهمة، وحال مكان الظهور أيضا جعلوه مبهم، كما أنه ليس بهذا الحال، وأنما أحاطوه بالغموض الكثير. طبعا هذا له علة، له سبب، ليس هكذا. أنتم تعرفون أنه الفكر اليهودي والذين كتبوا التوراة بعد موسى عليه السلام أنه كانت لهم أغراض، وأغراض تتعلق بالعنصر اليهودي، فهذا الغموض الذي أوجدوه هنا كانوا يبحثون عن السبب في ذلك، في أنه لأن الذي جاء في التوراة لا يوافق أهواءه. ملتفت سيدي الأستاذ؟
نعم.
فلأنه لا يوافق أهواءهم باعتبار أن المخلص جاء من نسل إبراهيم كما أثبت القرآن، وهذا لا يوافق ما جاءوا بهم، فلذلك جعلوه مبهما، فلم يكن من نسل داود وجعله من نسل داود، وهم متأكدون أنه هو من نسل إبراهيم ومن إسماعيل حصرا وليس من نسل إسحاق، كما كانوا هم يتمنون، هم كانوا يتمنون أن يكون هو من نسل إسحاق، لكنه الحقيقة لم يكن هو من نسل إسحاق بل كان من نسل إسماعيل، فهم يتمنون ولكن لم تتحقق نيتهم، لذلك أحاطوه برموز وكنايات لا يعرفوها طبعا إلا هم، فقط هم يعرفون تلك الكنا وتلك الصفات فلا يعرفونها إلا هم. وجاء أيضا في سفر التكوين هذا النص، قال لقد سمعت دعاءك بخصوص إسماعيل، وهذه تتكلم عن من؟ تتكلم عن هاجر، باعتبار أنه بدأت تناجي الله سبحانه وتعالى، وهذا موجود أين؟ في سفر التكوين. يقول لقد سمعت دعائك بخصوص إسماعيل، ها أنا ذا أباركه وأثمره
وأجعله كبيرا، وإنني لا أعثر أماما يكون من نسله وسيكون أمة عظيمة. هذا النص الذي جاء استجابة لدعوة هاجر، وهنا الله ماذا أجابها؟ بأني سوف أبارك هذا المولود الذي سوف يكون عظيما ويكون سوف يملك العالم. وهذا النص جاء استجابة من الله تعالى لدعاء السيدة هاجر زوجة إبراهيم لابنها إسماعيل. وبعد عزم إبراهيم متى؟ بعد عزمه بالرحيل إلى مكة بأمر من الله سبحانه وتعالى، حيث لا زرع ولا ماء ولا. فإذا الدعاء الذي جاء من هاجر إلى الله سبحانه وتعالى أن يجعل من نسل إبراهيم شخصية، هذه الشخصية من بعدها سوف يكون مخلص.
نعم، هنا نقطة مهمة جدا سمحت الشيخ. طبعا هذه الفقرة التي تفضلتم بها من أشهر فقرات التوراة حول موضوع أحداث آخر الزمان، وهذا الخطاب تفضلتم بأنه موجه لهاجر عليها السلام، وهذا رأي من الآراء، وهناك رأي آخر أنه موجه لإسرائيل أو لأمة إسرائيل بشكل عام، يعني الأمة اليهودية. ولكن هناك في التوراة هناك أسفار بأكملها تتحدث عن ظاهرة الخلاص وعن المنجي والمخلص في آخر الزمان، من أشهرها وأظهرها وأبرزها سفر أشعياء، وسوف نشير إن شاء الله بشكل آخر يعني أكثر توسعا بعد الفاصل لو سمحتم. فاصل ونعود إليكم من جديد أيها الإخوة والأخوات المستمعون.
فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي، هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي، هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي.
أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر. مرحبا بكم سمعت الشيخ.
مرحبا بكم.
أهلا وسهلا. إذن هذا الخطاب ربما يكون أيضا لهاجر، وربما كما تفضلتم وربما يكون للأمة اليهودية بشكل عام، ولكن يعني على كل حال هو يشير إلى الأحداث التي سوف تكون في آخر الزمان وعلى رأسها المخلص أو المنجي. كما أشرنا قبل الفاصل سفر أشعياء فيه فقرات كاملة متناسقة تماما مع رواياتنا في الإسلام حول أوصاف المخلص وحول ولادة المخلص وحول كيفية ظهور المخلص، ويعني حقيقة بحث هذا الموضوع كثيرا، مما يدل على أن التوراة أو على أن الأديان منذ عصر قديم اهتمت بهذه الظاهرة، ظاهرة الخلاص. الآن تفضلوا بما عندكم من النصوص حول هذا الموضوع.
أحسنت،
شكرا.
طبعا النصوص في التوراة هي كثيرة، ليس فقط هذا النص، وبشكل أوضح هذه كانت مقدمات.
أحسنتم.
اللقاء الذي كان والدعاء الذي كان من هاجر كان هذا مقدمة لفكرة الخلاص فيما سوف يكون. ولدينا مثلا وأنه مثلا جاء في الإصحاح 46 في مثلا سر إرمية يقول اصعدي أيتها الخيل وهيجي أيتها المركبات ولتخرج الأبطال، فهذا اليوم للسيد رب الجنود يوم نقمة والانتقام من مبغضيه، فيأكل السيف ويشبع ويرتوي من دمهم، لأن للسيد الرب ذبيحة في أرض الشمال عند نهر الفرات.
نعم،
انظر إلى هذا النص، هذا من عجائب
على الإمام الحسين أحيانا،
عجيب هذا النص سيد. نعم. الأستاذ. هذا من عجائب النصوص، أنه هذا الذي سوف نبين أنه حتى في دعاء الندبة كان يشير إلى هذا النص.
نعم.
بأنه يقول هنالك ذبيحا سوف يذبح في أعالي شط الفرات. هنا الإمام الصادق سئل عن هذا الموضوع.
نعم.
فعند سئل عن هذا الموضوع فقال في سورة الأسراء عن الإمام الصادق: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا
فلا يسرف في القتل إنه
يسرف.
كان
فلا يسرف شيخ.
فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. هنا عندما سئل أنه كيف أنه يقتل كثيرا ولا يكون مسرفا قال لا، لو قتل أهل الأرض جميعا لم يكن مسرفا. لماذا؟ لأنه هذا كان يشير إلى دم الإمام الحسين.
نعم.
فهنالك ورد بأين أين الطالب بدم المذبوح بكربلاء.
أحسنتم. نعم.
متفق إلى هذه القضية؟
نعم.
فإذن ذكر الإمام المهدي والمخلص أنه له ثأر، وهذا الثأر سوف يأخذه ماذا؟ في نهاية الزمان. لأجل ماذا؟ كان بداية الظلم وبداية الجور. لماذا؟ لأنهم لم يضعوا الأشياء في نصابها بقتلهم للحسين، وهذا مشار إليه في نعم ناس أرمية. نعم. ولكن نأتي إلى أسفار أخرى، مثلا نأتي إلى وحتى ليس حتى في الزبور أيضا وردت هذه الأفكار.
نعم.
ليس فقط لا، عندما نأتي إلى عند في المزامير قال اللهم اعط شريعتك للملك وعدلك لابن الملك. لماذا؟ قال ليحكم بين شعبك بالعدل ولعبادك المساكين بالحق. والرواية طويلة إلى أن قال إلى يوم يختفي القمر من الوجود ويملك، ها هنا هنا النتيجة، ويملك من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصي الأرض. إذن هذا المخلص الذي حتى ظهر في مزامير داود أنه سوف يملأ جميع الأرض من أقصاها إلى أقصاها.
نعم، أحسنتم كثيرا. هذه النصوص التي يعني تواردت بشكل كبير في العهد القديم أو في التوراة فسرت، يعني هناك تفاسير عديدة لهذه النصوص. الأدبيات اليهودية تفسر هذه النصوص على أنها للمسيح، هناك طبعا ظاهرة المسيحانية فيقولون بأن مثلا المخلص هو المسيح، وطبعا هم تخلوا عن المسيح بعد ذلك، ولكن كل هذه الفقرات وهذه النصوص تطبق عندهم على المسيح عليه السلام، فكيف يمكن أن نطبقها نحن بشكل عام على المهدي عليه السلام؟ الجواب بعد الفاصل لو سمحتم. فاصل ونعود إليكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، فتابعونا.
أنا المهدي، أنا قائم الزمان، أنا الذي أملأها عدلا كما ملئت ظلما وجورا، أنا صاحب الحق، علامة ظهور أمري كثرة الهرج والمرج والفتن، أنا بقية الله في أرضه والمنتقم من أعدائه، أنا بقية من آدم وذخيرة من نوح ومصطفى من إبراهيم وصفوة من محمد صلى الله عليهم أجمعين.
ما زلنا معا أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر، والذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فأهلا ومرحبا بكم، كما أرحب بضيفي سماحة الشيخ سليم الملوي. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم.
نعم سماحة الشيخ، قلنا قبل الفاصل كيف يمكن أن نطبق هذه النصوص على إمام المهدي وليس على المسيح عليه السلام؟
نعم، هذه النصوص التي وردت في التوراة،
نعم،
باعتبار أنه هذا المخلص الذي سوف يكون المسيح، وتعرف أنه اليهود عندما أراد التبشير بالمسيح هم بشروا للمسيح وأرادوا أن يعطوا صورا للمسيح، ولكن ماذا؟ هم لم يقبلوا ذلك باعتبار أنهم أرادوا الأمر يعود إليهم، وهذا الذي جعلهم يجعلون تلك الأفكار محصورة بالديانة اليهودية. ولكن كيف نحن نطبقها على الإمام المهدي باعتبار أنه الأديان المتعاقبة مع تكوين البشر ومع عقلية البشر بأنه يكون هو في نهاية المطاف، بأنه في نهاية آخر الزمان، وبما أنه للدين لابد من أن يكون هنالك خاتم الأديان،
نعم،
وهنالك أوصياء طبعا لموسى 12 نقيبا ولعيسى عليه السلام 12 نائبا، وبالنسبة للدين الإسلامي للرسول الأعظم بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا 12 إماما، فكان خاتم الأوصياء هو من؟ هنالك شخصية هو خاتم الأوصياء. فنهاية الكون لابد أن تكون في نهاية الزمان وليس في نهاية الفترة اليهودية، فلذلك كل ما يوجد في تلك النصوص لابد أن يطبق على المخلص الأساس ألا هو
المخلص الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل على يديه ذلك الخلاص.
نعم.
فكل ما ورد في تلك الفترة لابد نحن عقلا أن نطبقه على ماذا؟ على نهاية الزمان، على الإمام المهدي، بأنه الذي بالنتيجة سوف يخلص هذا الكون من الفساد، من الجور، من الظلم، لابد أن يكون من شخصية مختارة من الله سبحانه وتعالى، وثانيا متصفة بأوصاف أيضا من الله سبحانه وتعالى، وتلك الشخصية لابد أن تكون مخصوصة ومحددة، وهذه الشخصية هي التي ماذا تكون في نهاية المطاف بعد أن تظهر كل العلامات والإشارات لخروجه، فتكون هذه النصوص تشمل الإمام المهدي باعتبار هو المخلص، وما كما وردت في نصوص التوراة نفسها، لأنه التوراة مرحلة متقدمة سيد الفاضل.
أحسنت.
أما الإسلام فهو في مرحلة متأخرة في نهاية المطاف، فلا يمكن تطبيق ما جاء في الأول في وقته، لابد أن يكون باعتبار أنه نهاية المطاف، نهاية الزمان، على يد مخلص، وهذا المخلص يكون في آخر الزمان لا في آخر الديانة اليهودية، باعتبار أنه ديانة اليهودية الله سبحانه وتعالى على لسان موسى بشر بأن هنالك نبي سوف يأتي وهو المسيح، والمسيح بشر بأن هنالك خاتم للنبوات على يد الرسول العظم بأبيه. فإذا لابد أن نطبق كل ما ورد على الإمام المهدي باعتبار أنه يأتي في نهاية الزمان وفي نهاية المطاف.
نعم، كما أن المسيح عليه السلام لم يقم بهذه المهمة فعلا. نعم، هو يعني سوف يأتي أيضا وينزل في آخر الزمان ويصلي خلف الإمام المهدي عليه السلام كما وردت النصوص الدينية العديدة في هذا الموضوع. فإذا تبقى المهمة كما تفضلتم مؤجلة لظهور الإمام المهدي سلام الله عليه. نعم، أحسنتم كثيرا. طيب سمعت الشيخ، روايات آخر الزمان ونصوص آخر الزمان بشكل عام، سواء أكان ذلك في العهد القديم أو في العهد الجديد أو حتى في القرآن الكريم، تحتاج إلى توضيح وتفسير، لأنها ربما لعمومها يمكن أن تفسر على أوجه عديدة. كيف يمكن أن نتعامل إذن مع هذه النصوص بشكل يؤدي بالنتيجة إلى أن المخلص أو المنجي الذي سوف يأتي آخر الزمان هو فعلا المهدي المنتظر أو العدل المنتظر عليه السلام؟ كيف يمكن ذلك؟
طبعا، لأنه وردت لدينا نصوص عديدة ونصوص كثيرة، وردت عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام.
نعم.
ووردت عن الرسول الأعظم بالخصوص.
أيوة.
نعم. ووردت طبعا هذه عند الفرقتين، يعني عند مدرسة أهل البيت وعند مدرسة الخلفاء، بأنه تشير وتوضح هذا الأمر، وهذه كلها تعتبر من ثقافة التمهيد عند أهل البيت لآخر الزمان، وثقافة البدء بكيفية الاستعداد لقبول تلك الشخصية التي تأتي في آخر الزمان.
نعم.
وهذه كلها من العلامات الممهدة ومن الأشياء التي كان الرسول الأعظم في بداية الأمر يهيئها للأئمة، والأئمة أيضا كان يهيئون أتباعهم، وبدأ التمهيد على أوجه وعلى أشدة في وقت الإمامين العسكريين. صح. هذا في تلك الفترة بدأ التمهيد بشكل واضح جدا. فعندما نأتي إلى بعض النصوص التي وردت عن الرسول الأعظم، وهو من أشهرها على اعتبار أنه قال: لو بقي في هذا الكون يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج قائمنا من أهل البيت.
نعم.
إذن حتى إذا انتهى الزمان وانتهى الكون ولم يخرج ذلك الشخص، فالله سبحانه وتعالى باعتباره من العلائم الحتمية وأنه من الأمور السنن الإلهية الثابتة لابد من وجود ذلك المخلص، فحتى إذا كان اليوم 24 ساعة الله يجعله 50 و80 و1000 ساعة ربما، حتى يحدد ذلك اليوم ويمده حتى يخرج ذلك المنقذ. هذا من جانب الزمن. نأتي من جانب الأشخاص. أيضا قال رسول الله: لو بقي في الكون رجلان لكان أحدهما الحجة وهو قائمون أهل البيت. إذن على مستوى الأشخاص، حتى لو بقي في هذا الوجود كله رجلان لكان أحدهما هو الحجة والثاني هو المحجوج، يعني هو الإمام والثاني هو المأموم.
نعم.
وبالنسبة للزمان لطول ذلك اليوم. إذن هذه النصوص التي وردت عن الرسول الأعظم بأبي وأمي، ومنذ الفترة الأولى كان يبين لهذا العالم مخلص ولهذا العالم منجي ومنقذ، فهو لابد أن يكون ماذا؟ في آخر المطاف. ولكن أغلب الروايات وإن كان حدث فيها تحريف، وإن كان حدث فيها بعض الغموض، وإن كان طبعا قسران جابران إرادتان دون إرادة، كثير من النصوص أنه عندما ورد أنه من بعد 12 إماما قال في رواية يقول لأبيه وماذا قال بعد 12؟ قال شيئا لم أسمعه، مع العلم أنه بدل العبارة أنه سمعه، لكن قال كلهم من قريش. كان يؤكد على هذا الموضوع أنه في نهاية المطاف لابد أن يكون ذلك هو المهدي، وخصوصا من قريش.
النص الذي أشرتم إليه قبل قليل بأن هذا المخلص سوف تكون له دولة من النهر إلى النهر، فصرح البعض على أن هذه هي الدولة اليهودية التي تركز عليها الآن الحركة الصهيونية، فهم يقولون بأن دولتنا من النيل إلى الفرات، فلا يعني علاقة هنا إطلاقا بين هذا النص ونصوصنا الإسلامية. كما أن هناك فكرة أيضا أخرى سمحت الشيخ مهمة جدا، طبعا كما تفضلتم أيضا بأن فكرة الخلاص أشارت إليها جميع الأديان والملل، كما أشارت إليها أيضا نصوص الأدب. ففي هناك كما تعلمون رواية مشهورة اسمها في انتظار جودو، هذه الرواية تشير إلى الانتظار، هنا أشير بأن جودو هو الأمل وهو المخلص، ولكن البعض أيضا أشار إلى أن جودو هذا هو المخلص اليهودي الذي سوف يؤسس ويبني لليهود دولة بعد الشتات. فهناك إذن مناقشات كثيرة حول النصوص الواردة في التوراة وحول الأدبيات اليهودية بشكل عام، كيف يمكن إذن أن نتخلص من هذا الغموض الموجود في هذه النصوص؟ تفضلوا.
طبعا كما تقولون هذا صحيح، أنه الفكر اليهودي كان دائما يحاول أن يؤسس لتلك النصوص لصالحه،
نعم،
وحتى إن كانت فيها تبشير إلى الأديان اللاحقة كان يؤسس لهذا الأمر. فلذلك ورد أنه عند الأدبيات وعند حتى المعاصرين من العلماء في هذا الوقت كانوا يشيرون وكانوا يبينون هذا الأمر، لكن بعضه كان يؤيد الروايات اليهودية وبعضهم لا، كان يبين حقيقة الأمر ولكن لم يصرح به، مثل الفيلسوف الإنجليزي براتراند راسل أيضا قال موضوع في هذا على خصوص الأمور اليهودية عندما قال أن العالم في انتظار مصلح موحد للعالم تحت راية واحدة وشعبا واحد، لكن لم يفصح من هو يعتمد على الروايات اليهودية، ولكن ماذا أراد أن يؤيدها لكن بشكل آخر. مثلا عندك العلامة أينشتاين أيضا تطرق لهذا الموضوع،
نعم،
أيضا عندما قال بأن اليوم الذي ماذا يسود العالم كله الصلح والصفاء ويكون الناس متحابين متآخين ليس ببعيد، إذن هو يؤيد على هذا الموضوع، يؤيد على هذه الفكرة، نعم أنه الفكرة اليهودية ولكن كان ماذا كان يؤيدها.
أحسنتم كثيرا سمحت الشيخ، شكرا لكم سمحت الشيخ، وسوف نعود إلى هذا الموضوع ولكن بعد الفاصل لو سمحتم. فاصل ونعود أيها الإخوة والأخوات.
إلى الله نشكو بدمع المقل، ننادي بذل خجل، إلى الله نسمو بآه الصدور، ونرقى إليه بضعف الوجل، إلى الله ربي وليس سواه، نلبي نمني ونسعى أمل، إلى الله والدمع فينا غزير، والذنب أثقل من قد حمل، والذنب أثقل من قد حمل.
أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سمحت الشيخ.
مرحبا بكم.
أهلا وسهلا. إذن هذه النصوص يمكن أن تكون إشارة واضحة لإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، لأنه هو الذي تتمثل فيه كل هذه الصفات، وهو المصداق الحقيقي لكل النصوص التي جاءت في التوراة والإنجيل وأيضا القرآن، هذا صحيح؟
نعم، لأنهم يعرفون جيدا، والواردة في القرآن والواردة في الروايات كلها تنطبق على الإمام المهدي، ولكن أنه باعتبار أنه الفكر اليهودي هو الذي أراد أن يجير هذه الصور لصالحه، وأراد أن يجير هذه القضايا لما هو يتمنى. فحتى فكرة من النهر إلى النهر، من أقاصي الأرض إلى أقاصي الأرض، فلذلك كان هو فكرة الحزب الصهيوني. طبعا ونحن لابد أن نفرق ما بين الأمرين،
أحسنت،
ما بين الفكر الصهيوني وما نحن ليس لنا عداء مع الأديان، باعتبار أنه الأديان كلها لله سبحانه وتعالى، ونحن نؤمن بكل الأديان، لكن لابد أن نفرق ما بين الفكر الصهيوني والفكر اليهودي. فهم كانوا يركزون على مسألة من الفرات، من النيل إلى الفرات، في هذه القضية، والتي وضعوها على أساس الدولة الإسرائيلية والدولة اليهودية أرادوا تحديدها، ولكن هي بالحقيقة أصلها ليس من النيل إلى الفرات، وإنما من النهر إلى النهر، باعتبار من المحيط إلى المحيط، من الماء إلى الماء، باعتبار أنه الكرة الأرضية ماذا يحدها؟ الماء من جميع الأطراف. فلذلك قالت أنها من الماء إلى الماء، ومن النهر إلى النهر، ومن البحر إلى البحر. هذا الذي كان، أما هم جيروه على أساس من النيل إلى الفرات، هذا ما كانوا هم يتمنونه وما كانوا هم يصبون إليه. لكن بالنتيجة أنه فكرة الإمام المهدي كلها وكل الأشياء تنطبق على صفات تلك الشخصية وعلى صفات هذا المنقذ الحق والثابت في كل الأديان وفي كل المعتقدات.
نعم، طبعا كما تفضلتم وأشرتم سمعت الشيخ، التوراة والإنجيل حرفتا تحريفا كبيرا، ولكن لا يمكن أن ننكر بأن هذا التحريف لم يطل كل نصوص التوراة ولا كل نصوص الإنجيل، بقي شيء من هذه الكتب وفيه الصحيح أيضا، كما هذه النصوص التي أشرتم إليها، هذه تشير إلى ظهور مخلص في آخر الزمان، وهي أيضا تتماشى وتتساق مع نصوصنا نحن المسلمين. الآن تعلمون بأن هناك مفسرين كثر للتوراة، وهم مكبون ليل نهار على هذه النصوص في الجامعات والأكاديميات والمراكز البحثية والعلمية. يعني كيف هم الآن يتعاملون مع هذه النصوص التي تفضلتم بأنها لا تشير لا إلى المسيح ولا إلى أي مخلص آخر، بل تشير صراحة إلى الإمام المهدي عليه السلام؟ كيف يتعاملون مع هذه النصوص هم؟
طبعا هم
في الوقت الحاضر.
بالوقت الحاضر،
نعم،
أنهم عندما يقرؤون تلك النصوص ويحاولون أنه إثباتها بكل صورة عبر المؤتمرات التي يطرحونها وعبر الاجتماعات التي يجلسون ويبينون أنه بأنه المخلص سوف يكون من الطائفة اليهودية، لكن هنالك نصوص ثابتة،
نعم،
يعني تشير إلى هذا الأمر وبشكل واضح، كما في هنالك مثلا مظاهر واضحة، كما عن النص الذي ورد في التوراة بأنه تلك أشار في التوراة إلى تلك المرأة التي ماذا؟ يشير إلى امرأة، ويقول هنالك امرأة يجللها 12 قمرا ويغطيها 12 قمرا تنير الأرض، وهنالك آخر النور يشع على كل الأرض. إذا بحثنا عن دقة هذا النص الذي جاء في التوراة أنه تلك المرأة التي يسربلها النور الناتج عن 12 قمرا، هذا لا ينطبق إلا على امرأة واحدة، ألا وهي فاطمة الزهراء بأبي وأمي،
فلا ينطبق على مريم العذراء عليها السلام.
لا ينطبق، لأنه مريم العذراء ليس لها 12 ولدا، وليس أنه يجل لها 12 نقيبا، النقباء للمسيح، ولكن هؤلاء من أولاد الزهراء 12 قمرا.
نعم،
فهذا لا ينطبق إلا على، فهذا لا يستطيعون تحريفه بأي شكل من الأشكال. وهذا من أوضح الواضحات ومن أصدق المصادق، مهما فعلوا مهما قالوا مهما داروا أنه لا يجدون إلا سوى هذا النص، وهذا صريح بتلك المرأة المسربلة التي ماذا؟ يغطيها تلك الأنوار 12 نورا.
نعم، إذن هذا النص يعتبر من النصوص الواضحة،
من النصوص الواضحة، ولا يمكن التلاعب بها حتى وإن جللوها بشتى الأغطية، أنها واضحة ووضوح الشمس في رابعة النهار.
نعم، أحسنتم كثيرا سمحت الشيخ. وبهذا أيها الإخوة والأخوات نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر، حيث دار الحوار حول النصوص التوراتية التي تتحدث وتشير إلى ظاهرة الخلاص والمخلص في الفكر اليهودي. سوف نعود إلى الحوار في الحلقة القادمة إن شاء الله. أشكر ضيفي الباحث الإسلامي سماحة الشيخ سليم الملوي، كما أشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حشافة حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني